الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر الأخوة في هذا المكان والقائمين على مشروع الدين الخالص، فأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة بخير. وأشكر صاحب المنزل الشيخ الفاضل جزاه الله خير على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل لي ولجميع الأخوة الحاضرين والسامعين التوفيق وصلاح القلب وصلاح العمل وصلاح النية. وموضوع الكلمة هو موضوع عظيم، وهو الموضوع الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، حتى يتبين القلب الطيب الطاهر الصافي من القلب الخبيث الأسود العاصي. فإن الله عز وجل خلق هذه القلوب على أحسن خلق وأفضل صنع، هذه القلوب أوعية جمعت بين المتناقضات والمتضادات، فهي محل للإيمان ومحل للكفر ومحل للصلاح ومحل للطلاح ومحل الطاعات ومحل المعاصي، فكل المتناقضات ممكن أن تجتمع في هذا القلب. والرابح الموفق من وفقه الله عز وجل لإصلاح هذا القلب. هذا القلب قد ألهم الفجور والتقوى، فهو مهيئ للصلاح ومهيئ لضد ذلك. فالرابح الذي يتعامل مع هذا القلب المعاملة التي أرادها الله عز وجل من إصلاح هذا القلب. نحن لما أوجدنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أوجدنا لغاية واحدة، وهي عبادة الله عز وجل، وهذه العبادة لا تكون إلا في القلب. أول ما تقع تقع في القلب، وهذا الخطأ الذي حصل عند بعض أو كثير من المسلمين أنهم نظروا إلى الظاهر وانفصلوا عن الباطن. والله عز وجل لما ينظر أول ما ينظر ينظر إلى الباطن، والناس لما ينظرون ينظرون إلى الظاهر، ولذلك انعكست القضية، اهتم الإنسان بالظاهر دون الباطن. فإذا أراد أن يخرج من بيته نظر في ثوبه لعل يكون فيه شيء من الأوساخ، لأنه يستحي أن ينظر الناس إليه إلى مظهره. ألا يستحي أن ينظر الله إلى قلبه وهو قد ملئ بالأوساخ والمعاصي والذنوب؟ ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، إنما ينظر أول شيء إلى قلوبكم. فإذا قام الإنسان في صلاته أدى الظاهر، أدى الظاهر من سجود وركوع ورفع يدين وقيام، وإذا نظرت إلى قلبه فإذا قلبه ليس فيه شيء لا من ركوع ولا من سجود ولا من قراءة قرآن. فيقول ابن القيم رحمه الله إن محل نظر الرب، محل نظر الرب القلب، أول ما ينظر إلى قلبك. فيقول فمنهم من يركع صلبه وما ركع قلبه. ومنهم من يسجد بدنه وما سجد قلبه. ومنهم من تكلم لسانه، يتكلم بلسانه وما تكلم قلبه. قال: ولذلك كان بعض السلف يقولون: ما عجبا لمن يبطل صلاة الرجل إذا انحرف بصدره عن القبلة، ولا يبطلون صلاة إذا انحرف بقلبه عن ربه. وهل شرعت الصلاة إلا للقلب؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه الأعمال لها ظاهر، لها ظاهر. المقصد منها إصلاح هذا الباطل. لما أتى الإنسان إلى قضية وهمية، قضية وهمية وهي إجراء العبادات على الظاهر، وهذا كفى، يكتفي الإنسان أنه صلى. إذا قال ماذا؟ قال: صلينا. طيب، أن تقول صليت، ليس هذا هو المطلوب. ولذلك ما أتى ترى في القرآن صلوا، قال أقام، يقيمون الصلاة. أنت مطالب بإقامة الصلاة وليس بالصلاة، أنت مطالب بإقامة الحج وليس الحج. ولذلك يقول عمر بن الخطاب لما قيل له، هنا تكمن فطنة السلف ومفهوم السلف العميق في معرفة ما يحبه الله ويرضاه، ولا تختلط عليهم رحمهم الله المسالك بين الظاهر والباطن. قالوا: ما أكثر الحاج؟ يقولون: ما أكثر الحاج؟ فقال عمر: قولوا ما أكثر الركب، والحاج قليل. قولوا ما أكثر الركب، والحاج قليل. الركب قد يكون مليونين، 3 ملايين، لكن الذين تقبل منهم والذين أحبهم الله عز وجل قد يكونون 10 20 فقط. حتى يقول النقيل أحد السلف يقول: رأيت في المنام عشية عرفة أن الله لم يتقبل إلا من 6، لم يتقبل إلا من 6، منهم سفيان الثوري. ولذلك السلف رحمهم الله لما عرفوا هذه القضية ما كانوا يدخلون في العبادة دخول ظاهري منفصل عن الباطن. كان أول ما يبتدئون يصرفون القلب لله جل وعلا قبل أن يدخل في العبادة، أي كانت عبادة، صلاة، صيام، حج، حتى بر الوالدين. يعني هذا شيء عرضا، يعني بر الوالدين كيف نستطيع أن نرجع له عبودية؟ لأن أحيانا يكون إما فطري في قلبك رحمة، أو يكون يعني تكلف، كونه والد، عادات، قليد. هناك تستطيع أن تجعل بر الوالدين هو عبودية بنفسه، عبودية بنفسه. لما تتوجه إلى تقبيل الرأس بك لا تجعل الأب هو الأصل، اجعل الأصل هو الله جل في علاه. يعني كأني ما قبلت يده ورأسه أولا إلا عبودية لله عز وجل، ثم لما يقوم من حق الوالد على ولده. أتدري بهذه القضية حتى وقتها لو دعوت استجاب الله لك. وهنا يكمن مشهور استجابة الدعاء. متى يكون مشهور؟ يعني متى يستجاب لك؟ ما يستجاب لك إلا إذا توجه قلبك حقيقة إلى الله جل في علاه، هنا يستجيب الله عز وجل. ولذلك يقولون: يا رجل أصيب بمرض فذهب يطلب العلاج والشفاء، كما أحد حتى أدخل في قلبه يعني أمل في علاج أو شفاء، فرجع إلى بلدته وهو قد ضاقت عليه الأرض وركبته الهموم والغموم. يقول من شدة الهم أنه ما دخل بيته، ما دخل بيته، إنما استند بظهره إلى حاج، فسمع قارئ يقرأ: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوقعت في قلبه أشد ما يكون الوقع، وأثرت في فؤاده تأثيرا عظيما. وقتها انصرف قلبه بكله إلى ربه وقال: اللهم إني أنا المضطر وأنت كاشف السوء، فاكشف ما بي من سوء. قال: فكأنما نشط من لقب، قام ما كان به شيء. قالوا: لماذا وكيف استجاب الله له وهو قد دعا قبل ذلك؟ قال: لأنها الآن دعا بعد أن توجه قلبه إلى ربه جل وعلا وانفصل عن كل ما حوله من الأسباب. فهنا يكمن مشروع استجابة الدعاء. لما تعطي العبادة حقها الذي أرادها الله عز وجل منا، أبد ما يتخلف والله عنك استجابة الله. ثم يقول شيخ الإسلام، يقول: من صلى صلاة واحدة لا بد أن يجد بعد الصلاة انشراح عليه السلام وقوة في قلبه، لا بد يقول. قال: فإن لم يجد فليتهم عمله فإن عمله مدخول. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، إذا صلى قالوا كأنه سدران، يعني خدران من شدة تأثير الصلاة عليه. هذا دخلوا بماذا؟ ما دخلوا بالمظهر، دخلوا بالجوهر، دخلوا بالباطن. ولذلك الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال قلب وأعمال جوارح. يقول شيخ الإسلام: أفضلها وأكملها باتفاق أعمال القلب، وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلب. يعني يصبح عندنا أصل وعندنا فرع. هنا أيضا عكست القضية، اهتمينا بالفروع. دائما الإنسان هكذا يهتم في دينه، ترى أقول في دينه، لماذا؟ لأن هذه من خدع الشيطان، والسبب عدم الاهتمام، السبب عدم الاهتمام في القضية، لأن القضية تحتاج إلى دراسة وجلوس مع النفس. لأن هذا مشروع، مع هذا مشروع عمر، مشروع حياة إلى أن تموت، وأنت ما عندك إلا المشروع هذا، وجميع المشاريع هي تبع لهذا المشروع. سببه الإهمال وعدم الاهتمام. الشيطان هنا يتسلط ويلبس على الإنسان دينه، حتى قال جاء في الأثر إن الرجل ليصلي 60 صلاة 60 سنة. الأمر خطير، 60 سنة قال ما قبلت له صلاة واحدة. يا إخوان، ماذا تكون حسرة هذا الرجل إذا قام الناس من قبورهم وجمعوا في صعيد واحد وقيل يا فلان تعال، ناداه المنادي: ما لك شيء؟ قال: بلى 60 سنة وأنا أصلي. قال: ليس لك من صلاتك شيء. إذا كان صلاته ذهبت يا أخوة، صلاته ذهبت، ما بالكم بالأعمال الباقية؟ ولذلك جاء في الأثر: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ف فسد سائر عمله. ويقول عمر الخطاب: إن الرجل ليشيب عارضيه في الإسلام، ليشيب عارضيه في الإسلام، وما سجد لله سجده. يشيب عارضيه في الإسلام وما سجد لله سجده، هي أنه يصلي ولا تقبل يخسر. تفطن السلف لهذه القضية، فكان شعارهم إصلاح القلب، طمأنينة القلب بالله قبل كل شيء. وكان أبو الأنبياء إبراهيم هو أول من طلب هذا الأمر، وهو أول من كان يعني يتفطن لمثل هذا الأمر. ولذا قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن، فقال: ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى. الإيمان موجود. قال: ولكن ليطمئن قلبي. انظروا، هذا إبراهيم يعني الذي لو استغنى أحد عن هذا الطلب استغنى إبراهيم. أبو الأنبياء الخليل والذي هدى الأصنام، وهو أفضل الأنبياء بلا خلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطلب هذا الأمر. وهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه، أي في قضية سكون القلب وطمأنينة القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا إخوة، ماذا نفهم من كلمة تطمئن القلوب؟ نفهم أن فيه قلوب أخرى غير مطمئنة، مضطربة، متمترة، مكتئبة. هذه قلوب ترى كثير، والله يا إخوان قلوب كثير من الناس فيه توتر ومضطرب ومكتئب، وحياته يشعر بضيق. لماذا؟ لأنه لم يحصل في قلبه الدين الحق الصافي النقي الذي إذا نزل في القلب أثمر، أصبحت النبتة ذات ثمر نافع للكل، مثل النخلة تنفع الكل. وإذا فسد، والله تصب عليه صب من المواعظ ومن الآيات ومن الأحاديث ما ينفع، حتى يتوجه إلى الله قلبه. ولذلك كأن بعض الآيات إذا نزلت قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم مرض، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذا الشأن ترى كثير، اللي فيه صدود عن الله جل وعلا، إذا أعطيته آية ولا حديث ربما كفر وقتها. لماذا؟ لأن قلبه معرض أصلا عن القرآن وعن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. والصحابة والسلف كانوا يعرفون هذه القضية معرفة تامة. ولذلك حمضة يوم من الأيام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عند زوجته وأبنائه، ثم خرج مغضبا زعلان، فلقيه أبو بكر فقال له: ما لك؟ يعني رأى في وجهه الخوف والزعل والغضب. قال: قلنا إذا جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رائعين، من القلب حي يقظ كأنه يرى النار والجنة، ما بالك بقلب يرى الجنة والنار، كيف يكون حال هذا القلب؟ حال عظيم من الطمأنينة والاستقرار والهدوء. فإذا خالطنا الأزواج والأولاد نسينا، يعني هو ما هو راضي عن نفسه. هذا رجل يتفطن لقلبه ويتلمس قلبه، كيف أصبح قلبي من تقى وصلاح وخير وطمأنينة وهدوء إلى أن أصبحت نسيت وغفلت في هذه اللحظة حنظر خض. ماذا قال أبو بكر؟ طبعا لما قال أبو بكر ما قال نافق حنظر من شدة ما يجده نافق حنظر. والآن نحن يا أخوان كم من إنسان كان يجد حلاوة الإيمان والطمأنينة والهدوء والخشوع في صلاته وربما فتح الله عز وجل عليه حتى في البكاء وتدمع عينه لله، ثم ذهب هذا كله وما كلف نفسه، يعني ما كلف نفسه لماذا؟ وأين ذهب الخشوع؟ وأين ذهبت تلك الدموع التي كانت تسكب خوفا من الله؟ هذه المصيبة. يأتي الإيمان ولا نشعر لماذا جاء، ويذهب الإيمان ولا نشعر لماذا ذهب. الأولون لا، إذا أتى الإيمان يستشعر من أتى هذا الإيمان، يعني وجد في قلبه روح وريحان خشوع فيسأل من أين أتى هذه الحالة الطيبة، كيف أتت؟ علشان إذا كان في سبب معين تمسك بهذا السبب وزيد فيه. وإذا ذهب شيء مما يجده في قلبه قال لماذا ذهب وأين ذهب وكيف ذهب، فيسأل حتى يبلغ حقيقة الإيمان. وهذا هو بلوغ حقيقة الإيمان. نحن على العكس، يأتي الإيمان ويذهب الإيمان، لا ندري كيف أتى وكيف ذهب، ويصبح الرجل كأنه خشبة جامدة طول عمره وهو هكذا. مرة يأتي إيمان ويذهب الإيمان، لا هو اللي طلبه ولا هو الذي تفقده، لماذا؟ والإنسان لا يكون موفق، كما قال الحسن البصري، لا يكون مؤمن وفق للإيمان قال حتى يتفقد نفسه ويتفقد قلبه، لماذا فعلت وماذا أردت بكلمتي بأكلتي بشربي، ماذا أردت بهذا، ماذا أردت بكذا، ماذا أردت بكذا، يحاسب نفسه في كل جزئية، يبلغ حقيقة الإيمان بإذن الله عز وجل. هكذا كان السلف الصالح. هذا هو فقه يا أخوان القلوب. طبعا فقه القلوب موضوع كبير جدا، وهي سياسة. شفت السياسة؟ سياسة الملوك في دولهم، وسياسة الوزراء في وزاراتهم، وسياسة الضابط مع الأفراد، وسياسة الراعي مع الرعية، وسياسة الأب مع ابنائه. القلوب مع صاحبها لها سياسة عظيمة أشد من هذه السياسات. ولذلك يقول الشريعة الأهجري رحمه الله في كتابه أهداب النفوس يقول كلام جميل، يقول لا بد للمؤمن من معرفة حاله، حال النفس وكيف سياستها، كيف تعرف نفسك وكيف تسوس نفسك، هذا أمران لا بد منهما. أحيانا الإنسان ما يعرف نفسه، يعني ما يعرف ما الذي يصلح قلبه وما الذي يفسد قلبه، هذه مصيبة. أحيانا تجد الرجل فيه خير وحال طيبة بعمل معين يذهب هذا الحال وهذا الخير. لو الإنسان جلس مع نفسه وقال هذه العمل أو هذا العمل أو هذا الأمر أي كان أثر علي في قلبي وذهب ما كنت أشعره من أمر وخير وصلاح، هذا الباب لن أطرقه مرة ثانية ولن آتيه أبد، لأصبح والله كل باب يسكره حتى يغلق أبواب الشر، يصبح ما عنده إلا أبواب الخير. هذا يبلغ المنازل، لأن المصيبة التي نعيشها ترتفع درجة وتسقط درجة، ويصبح الإنسان مثل ما يقال مكانك راوح، تعمل خير ثم تعمل شر، تبني وتهدم، تطلب وتكسل، وهكذا. يعني بعض الشباب مثلا من آداب النفوس ومعرفة النفس الجدل والنقاش في المجالس. بعض الناس قد يكون فيه في قلبه طيبة وصراحة، لكن هكذا خلق الله عز وجل، الناس ليسوا سواسية. رجل إذا دخل في نقاش فسد قلبه، حتى ذهب يصلي وهو يفكر في النقاش الذي مضى، ويدخل على أهله لا يتكلم مع زوجته ولا مع أولاده، كله يفكر في النقاش والجدل الذي مضى، ويستمر على هذه الحال حتى تفسد حاله. طيب أنا ذكي، هذه سياستي، أنا عرفت الآن أن هذا الباب شرط علي. السياسة ماذا تكون؟ هذه الحالة الثالثة، أني أسوس نفسي، الباب هذا أغلق، ما في جدل، ما في جدل، حتى لو كانت مسائل فقهية بس بجدل وردود أتجنبها. يصح حال هذا الرجل. بعض الناس ممكن النقاشات والردود هذه عنده ما تؤثر في قلبه، فلا تأس حالك على حاله. إذا هذا باب شرع مفتوح عليك، أنت اغلق هذا الباب. بعض الناس مثلا من أبواب الشر المفتوحة عليه على قلبه حب مثلا أو شهوة النساء، هذه ممكن أن تفتن، فتجده يلقي بنفسه في الفتن، يلقي بنفسه ويطلق نظره، فيذهب إلى الصلاة وهو الأصل في قلبه طيب، فلما يقف في صلاته وجد ما فيه لا خشوع ولا خوف، أثر هذا في قلبه وأسقط الصرح الذي بناه فترة طويلة، يمكن نظرة واحدة تسقط هذا كله. طيب أنا عاقل، أنا عرفت أني ضعيف في الباب هذا، ضعيف، أغلق هذا الباب. ولذلك كما قيل لحسن البصري، حضرت العيد؟ تقول لزوجتك، قال أنا، قالت أو رأيت النساء؟ يخرجون النساء في العيد من كل مكان. قال لا والله ما رأيت أحد، جعلت إصبعي أمام عيني هكذا حتى دخلت لي. يعني سياسة، عرف النفس خطورة هذا الأمر بالنسبة له، هو عرف خطورة. الأمر الثاني، عرف يسوس نفسه. الأمر الثالث، استحدث، ما في بأس أنك تستحدث يعني بعض الأشياء اللي تصرح بها قلبك، استحدث أن وضع أصبع بين عيني ومشي حتى ما تزيغ أو يزيغ مصر. هكذا كان السلف الصالح. بعض الناس مفتوح عليه حب المال، ممكن باب النساء ما يؤثر فيه، مثل ما يقول بعض الشباب يقول اللهم لك الحمد، أنا يعني بالنسبة فتنة النساء طبعا هذا المفروض إنه ما هو تهوين، لكن بعض الناس هكذا يقول يعني ما أجد اللهم لك الحمد أني فتنت النساء، لكنه مفتوح لباب آخر وما يدري عنه، حب المال والطمع في المال. وهذا حدث بعض الأمور، عندما كان بعض أخواننا مثلا الله أعطاه وظيفة يعني أمور تفرغ، لكن كان عنده حرص على المال. في يوم من الأيام جاء واحد انصح نصيحة، ويا ليت ما نصح، يعني بعض النصح لا تأخذ بكل نصح، فتح الباب الذي هو يجرحه، فتح باب عليه ما يقدر أن يقاوم هذا الباب. قال يا أخي أنت متفرغ، ليش الفرق هذا الوقت؟ ليش ما تشتري لك سيارة وتكب عليها؟ طلب لك الشهر 450 دينار، شوف على طول من بكره راح شراري بس. شوف هذا يعني لو انه مثلا الرجل ما عنده الفتنه هذه في المال ممكن يقول افكر، لكن هذا من لان الرجل عنده فتنه في هذا المال ما يقاوم، على طول من بكره راح خذاره باص، شراره باص مستعمل واخذ كنت. هذا الرجل طبعا كان يا اخوان له مكان في المسجد يوميا ما يتعداه من الاذان، الاذان هو في المسجد، وبين العصر والمغرب جالس في المسجد، بعد المغرب الى العشاء جالس في المسجد. هذا حاله، هو مستانس واجد واجد خير، لكن الشيطان حريص، اخذ يتلمس يتلمس قلب هذا ويتحسس، حتى وجد نقطة ضعف هذا الرجل في هذا الباب، فتح عليه الباب فولج، ولج هذا الباب بكل قوة، انقطع من المسجد تماما، وهو فقط من والله الأذان حضوره بين المغرب والعشاء، لا انقطع من هذا تماما، يعني صار حتى يصلي في الطرق أي مسجد، بعدين ما صار يصلي في مسجد، صلي في البيت. المهم فتحنا هذا المجال معه يوم من الأيام نصيحة، يعني شدة الحزن، الحزن الذي هو فيه، بكى بكاء كالطفل والله يا أخوه، قال والله أني كنت أعيش في نعمة عظيمة ما يعلمها إلا الله عز وجل، والله يا أخواني يبكي بكاء، وإني الآن أعيش في شقاء وهم وغم ما يعلمه إلا الله عز وجل. هذا الباب خطي، أنت تعرف نفسك في هذا الباب، سد هذا الباب، أغلق هذا الباب. بعض الناس ما عنده فتنة لا في مال ولا في نساء، لكن عنده فتنة في حب الشرف، حب الشرف والتصدر، مفتون، وهكذا فتنة في قلبه، وهذه القلوب كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال ألهمها فجورها وتقواها. فبعض الأحيان يكون فجورك في باب والآخر فجوره في باب آخر وهكذا، والشيطان حريص يتصيد للإنسان أي شيء. فالشرف، حب المدح، حب الثناء، هذا مرض خطير جدا، كيف عالجه؟ هذا عالجه عالم من العلماء، أذكر قصة لأنها هي حقيقة يعني تنجر إلى القواعد هذه التي ذكرناها ككل، من معرفة النفس، من معرفة سياسة النفس، وهي أنا أرى أنها يعني قصة جميلة جدا لمن تدبرها وطبق يعني أصولها على نفسه، وهو داود الطائي العالم الكبير الزاهد الورع داود الطائي، وكان في مصاف سفيان بن عيينة وتلك الطبقة. داود الطائي ماذا يقول؟ يعني وجد من نفسه حب الكلام والنقاش في المسائل مما قد يفسد عليه، يفسد عليه قلبه، وجد شعر بهذا الأمر، فماذا فعل؟ قال فأخذت على نفسي عهد، أخذت على نفسي عهد أني لا أتكلم في مسألة سنة كاملة، سنة كاملة يجلس المجلس يقول أخذت عهد أني ما أتكلم، يتكلمون في مسألة في الطهارة في الصلاة في الحج، يقول أنا ما أتكلم. هذه معالجة سياسة، وعرف الباب المفتوح وعرف كيف السياسة، لكن هل يصبر أو ما يصبر هذا أمر آخر. يقول فكانت المسألة، شوف الشيطان حريص جدا، يقول فكانت المسألة تطرح، يقول فكانت المسألة تطرح وإني لأشد شهوة للجواب عليها من الظمآن للماء. يقول أنا أعرف الجواب، يمكن يقول ما أعرف الجواب، لكن أنا أعرف الجواب، يقول فأكتبها في صدري حتى مرت سنة كاملة. وفلما مرت سنة كاملة اعتزلت طار قلبه، وجد أن الخير في عزلته. يقول اعتزلت وأصبح من بيته إلى مسجده، حتى كان سفيان بغير يطرق عليه الباب ويقول يا سفيان ترك ما هناك خلاص. يقول فكان يبكي سفيان من خلف الباب وهو يبكي من داخل الباب. حتى يوم من الأيام دخل سفيان وصاحبه معه وأخذوا يتكلمون ثم خرجوا. فقال صاحب سفيان أمر علي داود لم يلقي نكبان، يعني ما كان قال يا مسكين نحن في وادي وهو في وادي. من شدة الأمر الذي نزل في قلبه بعد أن أصلح هذا الخبر، لو تركه ممكن يكون داود الطائي ما هو داود، صح؟ ممكن يكون رجل انحرف أصلا عن الجادة وعن الطريق، مثل سليمان بن داود الشاذكوني، هذا حافظ من الحفاظ الكبار، حتى كان بعضهم يقول أربعة من الحفاظ في ذاك العصر منهم سليمان بن داود. سليمان بن داود كان يعني في طبقة الإمام أحمد ومن مشايخ عبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء الجلة الكبار، لكن كان في قلبه مرض، في قلبه مرض حب الظهور والزهور وحب التصدر والكلام، هكذا. والقصص فيه كثيرة في حاله، حتى أنه يوم الأيام أتى إلى عبد الرحمن المهدي قال لصاحبه تعال إلى هذا الرجل بن مهدي، يقول لي علي بن المديني تعال إلى بن مهدي والله لأرحمنه اللي سوف ألقي عليه مسائل. فأتى فقال فأخذ يسأل في مسائل في المناسك. يقول فقال عبد الرحمن هذه ماذا تريد منها؟ قال والله لا تسألني في شيء أو تناظرني في شيء إلا كان عندي جواب فيه. من شدة يعني قوة حافظته وذاكرته. فقال عبد الرحمن مهدي ويحك أو يقول هذا الكلام عالم؟ وينك؟ ومن أحاط بالسنة؟ ثم قال اكتب. قال ماذا تريد أن أكتب؟ فكل ما سوف تكتبه عندي يقول. قال اكتب فإني لا أملي عليك كل شيء ما هو عندك. يقول عبد الرحمن مهدي، وهذا يدل على فضل الكبار، حتى مهما رأيت أن الكبير، بعض الناس يصور لك أن الكبار ما عندهم ذاك العلم والاتساع، وهم والله عندهم كل خبر. قال اكتب. يقول فأخذ يكتب حتى أملأ عليه 40 أثرا في المناسك ما يعرفه سليمان بن داود، ما يعرفه. قال فلما خرج قال إيش خرج علينا من صب بن مهدي؟ إيش خرج علينا من صب بن مهدي؟ قال مالك؟ قال الثوري كأنه معه. يقول سبحان الله، هذا الرجل مع شدة حافظته وذكائه المفرط إلا أنه كان يحب التصدر والظهور حتى قاد هذا الأمر إلى الهلاك، حتى أصبح نسيا منسيا ما أحد يأخذ منه شيء، وأصبحوا يطلقون عليه كذاب. تصور من حافظ، يعني لو أصبح هذا القلب وعرف أن هذا الباب الشر المفتوح عليه، مثل ما فعل من داود الطائي، أنا أحب الثناء وأحب المدح، أجد هذا شيء في قلبي ما أقدر أجحد هذا الأمر، أغلق هذا الباب مثل ما أغلق داود الطائي، لربما كانوا من العلماء الكبار الصالحين. حتى دفع هذا يوم من الأيام إلى أنه يكذب ويختلق أثر من عند نفسه هذا الرجل. طيب لماذا تطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الرجل ربما حفظ مئات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتناظر وأبا زرعة الرازي، شوف من شدة حافظة مع أبي زرعة الرازي يتناظران، حتى أخذ يقول وماذا تقول في من قدم الأذان جعل الإقامة مكان الأذان؟ يقول أبو زرعة فقلت يعيد أذانا. قال عمن؟ قلت عن إبراهيم الناخعي. قال عمن ترويه؟ يقول حدثنا فلان فلان. قال عن غيره؟ قلت عن الشعبي. قال عمن ترويه؟ قلت حدثنا فلان عن فلان. قال أخطأت، ولخبرت قل أبو زرع في الجبل، فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال أخطأت. الإخوان شوف هذا حفظهم في آثار من التابعين الشعبي، مو الصحابة ولا النبي، هذا حفظ. يقول أبو زرع فقلت فنظرت فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال أصبت. قال أو تسمع أثر ليس عندكم؟ يقول فساق أثر من أهل الري. يقول أبو زرعة فقلت هذا الأثر؟ قال نعم. قلت ومن أهل الري؟ خرج من الري؟ يقول فقال نعم. يقول فركبني هم، والله بعلم كيف يكون أثر في مسألة هذه ومن أهل الري ولا أعرف. يقول فخرج سليمان. يقول فقال صاحبي لي صاحب الزرع ما الذي يحزنك؟ يقول فقلت له هذا في الري ولا أعرفه. قال أو صدقته إنما اختلقه الساعة، يريد أن يخرج من المجلس ولقد انتصف على أبي زرع وأنه لا يعرف هذا الأثر. فذهب في عالم النسيان ولا له ذكر إلا بالذنب، ما له ذكر. هذا الرجل الذي قضى يمكن 60 سنة ما له ذكر الآن إلا بالذنب. فالإنسان يعرف الأبواب، أبواب الشر المفتحة عليه حتى يصبح يسر الطريق آمنة مطمئنة هادئة تقوده إلى جنات النعيم والرضا من الله جل وعلا. ماذا تريد في هذه الحياة الصالحة؟ ماذا تريد من هذه الحياة إلا أن تسلك طريق سالمة إلى الله جل وعلا حتى تموت؟ بعض الناس قد ما يكون عندهم لكنه مفتون بالخلطة، مفتون بصاحب له. ترى بعض الناس يفسد، حتى لما قيل ابن عباس قال ابن عباس ما أفسد الناس إلا الناس، فتجد طيب لكن سبحان الله يتأثر من كلام شخص معين، فيأتي هذا الرجل فيعطي من الكلمات وهذا الأمر فيتعلق فيه. نذهب نذهب ويسافر وربما يقطع حتى يذهب هذا الخير الذي كان عنده بسبب رجل واحد. فأنا أعرف نفسي، أنا مثلا أتأثر من هذا الرجل أو من هذه المجموعة عموما، لأن بعض المجموعات الجلسة ما داخل حقيقة، يعني قد أكون عندي مثلا ما شاء الله من العصر طلب علم والمغرب أجلس بعد العشاء، قد يذهب هذا الخير اللي أنا اكتسبته في هذه الفترة في هذه الجلسة. لماذا؟ قد يفتحون علي باب أنا ضعيف أمامه. بعض الناس مثلا ضعيف في امام بعض الابواب مثل باب الصيد، باب الصيد يمكن الرجل نساه كان صيد قبل والحمد لله انطلق في طلب العلم، بس ياتي مثلا ويجلس مع هؤلاء فيفتحون لهذا الباب وبشغف ويحسنون هذا الباب وينظرون له وتعال معنا، تعال معنا بالسيف مره مرتين حتى يتعلق بهذا الفن ايا كان. بعض الناس يحب السفرات لكنه الحمد لله جالس وقاطع هذا الطمع نهائيا، ما يفكر فيه اني اسافر واروح واجي، فتفتح يفتح له واحد باب السفر الى اوروبا الى العالم الاخر، وهو من الداخل مغروس في قلبه حب هذا الباب، بس انه الحمد لله اصبح في الطيب ويعني عدم الاكتراث لهذا الباب أنه ليس هناك من ينبش له هذا الباب، لكن أتاه واحد ينبش له هذا الباب. تشوف القلب يا فلان وين الجلسات وين الدروس وين طلب العلم انتهى كل هذا. طيب يا إخوان هل تظنون الذي يخطئ ويزل ويذهب أنه سوف يعود كما كان؟ أولا يشق مشقة تامة أن يرجع، وإن عاد هناك مشقة أخرى أن يعود كما كان. فإن حصل أن يعود كما كان فهذه نعمة من الله عز وجل وجدها له. والكثير من ذهب ما رجع، وإن رجع ما يرجع كما كان في أعمال الخير اللي كانت معه. بعض الناس مشغول بحب الاطلاع، تويتر، انستغرام، يوتيوب. طيب أنا هذه الأمور أنا رأيتها أنها تأثر علي، يعني جدول علم وحفظ قرآن الحمد لله كل يوم وطلب علم وإتقان لبعض المسائل، يأتيني خبر أفتح أروح حساب ومن حساب في حساب آخر وإنستغرام وأخبار وهؤلاء وهؤلاء. هنا أنا أدى 3 ساعات 4 ساعات وأنا عيني مرتفعت من هذا الجهاز. الآن حتى لو بغيت أروح حفظ ما حد لي عقل وقلب صناعي يعني يحملني على الحفظ والإتقان والمعرفة، بس أبي أفتح فقط ولا أبي أطلق نظري وأذهب أمشي. أما إني أطلب علم أو إني أقوم أصلي بعد هذا اللي رأيته في هذه الحسابات، أضف إلى ذلك ما فيها من نساء متبرجات وصور وبلاوية، من يستطيع يا أخوان؟ طيب تستطيع أن تحذف هذا البرنامج ولا ما تستطيع؟ تستطيع بكل سهولة. تضحي فيه ولا ما تضحي؟ ضحي لله. يعني أنت مفتون، مفتون ممكن أقول أنا ممكن في رجل يدخل تويتر ما يتأثر، ممكن يدخل حتى 5 دقائق يطلع منه عادي، بس في ناس لا، يجد شيء يشده من 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 حساب إلى حساب، من خبر إلى خبر. هكذا هو خلق الله عز وجل، رجل عنده فضول في أي أمريكا. أنا عرفت أني مفتوح بهذا الباب، أحذف هذا البرنامج. ترى هذه سنة ماضية يا أخوان، التضحية بما تملك عنك لله سنة ماضية. عندنا نبيان كريمة، سليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم. سليمان كان في ذاك الوقت الخير، أنفس أموال الدنيا، وكان عنده أنفس أصناف وأنواع الخير، وكان سليمان يحب الخير. فعرضها يوم من الأيام فأخذ يتأمل حتى غربت الشمس، وما صلى العصر. فماذا فعل سليمان؟ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. لا إله إلا الله، هذا نبي. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. طيب التضحية ما هي؟ ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأناق، ضحى فيها لله عز وجل. أنت تعجز أن تضحي بجهاز، حتى مو جهاز، خلي التليفون معك، ضح برنامج أنت، يعني لا هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كل مرة تقول أثر فيني وأتعس قلبي وقطع علي جدولي، كل مرة تقول هذا الكلام. هي مفروض من أول مرة، طيب ما مشكلة، ثاني مرة، بس أنت صارك 10 مرات هذا كلام كل مرة. تعجز أن تضحي في برنامج يوتيوب تفتحه يطلع لك لسته كامله، فيه صور، فيه بعض الناس بسرعه يتاثر. طيب انت اترك هذا يعني البرنامج لا تفتح. محمد صلى الله عليه وسلم صلى يوم من الايام فنظر الى اعلام انبجانيه كانت مهداه اهداها اليه بعض الصحابه، كان بها اعلام فنظر اليها نظره، هذا نستفيد منه فائدتين، لكن الفائدة اللي نريدها الآن، لما انتهى ضحى في هذه الوجهة وأخرجها من ملكه، قال اذهبوا بها إلى صاحبها ردوها، مع أنها كانت مهدة، قال أرجعوها إلى صاحبها فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية فتنتني عن صلاتي. هذا كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الفائدة من الثانية هي تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة. إذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر بنظرة واحدة يا أخوان، ما هو صلاته من أولها لآخرها غافل وملتهي بنظرة في الجدار وتحت ويمنى ويسرى، وقلب قلبه سارح في الدنيا، نظرة واحدة في صلاته قال ردوها على صاحبها فقد الهتني آنفا عن صلاتي. فماذا نقول وماذا يكون حالنا؟ وهي ليست صلاة واحدة، وليس يوم ولا يومان ولا ثلاثة ولا شهر ولا سنة ونحن في غفلة في صلاتنا. الشاهد يا أخوان، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما ألها مرة واحدة، مرة واحدة أخرجها عنه. هذا من تمام تعظيم شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اختصارا يا أخوان، موضوع فقه القلوب هو موضوع أبواب، موضوع أبواب مفتحة على كل إنسان تصب إلى قلب صب. فبعض القلوب يعني في حواجز، الأبواب هذه ما تصب فيه لأنه خلق الله عز وجل هكذا، لكن تجد له باب آخر على طول ينفذ من إبليس. دورك الآن السياسة الصحيحة في معاملة النفس التي بين جنبيك، في معاملة هذا القلب، كيف أغلق هذا الباب؟ وكيف أعرف قبل ذلك كيف أعرف الباب الذي مفتوح علي؟ وإذا عرفته وسست نفسك السياسة الصحيحة، بإذن الله عز وجل تعيش بسلام وتموت بسلام حتى تلقى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم أن يصلح قلوبنا جميعا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.